الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 26 بين يدي قراءتنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بصفة صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان لشيخين جليلين، للشيخ سليم ابن عيد الهلالي حفظه الله تعالى، والشيخ علي حسن الحلبي حفظه الله تعالى. هذا وقد وصلنا إلى الفدية، وتكلمنا في الدرس الماضي على قضية الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينة، وانتقلنا إلى أثر عبد الله بن عباس في قضية نسخ قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فإن له روايتان، الأولى بالنسخ والأخرى بعدم النسخ. قال المصنفان: فلا ربما يعتقد البعض أن هناك تعارض أو تناقض من عبد الله بن عباس، وانتهينا عند هذه المسألة الرد على من قال هذا. يقول المصنفان حفظهم الله تعالى: والحق الذي لا ريب فيه أن الآية منسوخة، لكن بمفهوم الأقدمين للنسخ. تاني، والحق الذي لا ريب فيه أن الآية منسوخة، لكن بمفهوم الأقدمين للنسخ. فقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يطلقون النسخ على رفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه. وده مهم جدا كما ذكرت من قبل، مهم جدا لطالب العلم أن يكون على علم بمصطلحات السلف. يعني ذكرت لكم قبل أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يستخدم لفظة الكراهة، والمكروه عنده هو المحرم. عندما يقول أحمد أكره ذلك، يبقى معنى الحكم إيه؟ التحريم، لأن لفظة الكراهة عند الإمام أحمد تعني إيه؟ التحريم، لأن الإمام رحمه الله تعالى كان يتحرج جدا من قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام وهذا حلال. فكان يتحرج أن يقول حرام، بل يستدلها بقوله أكره ذلك. فمهم جدا للطالب أن يكون على علم بمصطلحات العلماء. فسلف الأمة قد يستخدمون لفظة النسخ على مفهوم آخر غير إزالة الحكم، إما أن يكون فيه لفظ عام لفظ خاص خصصه فيسموه نسخ مع بقاء العام لم يزال، أو مطلق يجي شيء يقيده من كتاب أو سنة فيطلق النسخ على التقييد. فمهم جدا أن نفهم مصطلحات القول. يقول المصنفان: حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا، لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد، فالنسخ في لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه. يعني عايز يقول لك إن ربما يكون في لفظ عام ولفظ خاص، اللفظ الخاص بين المراد فبيسموا ده إيه؟ نسخ، ولكنه ليس بمعنى الإزالة، ليس بمعنى إيه؟ الإزالة، فالعام باق وجاء الخاص فخصصه. فده مهم جدا تكون على فهم وعلم بهذه الأمور. يقول: ومعلوم أن من تأمل كلامهم رأى فيه ما لا يحصى من ذلك، وزال عنه إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الإصطلاح الحادث المتأخر، والذي يتضمن أن يرفع حكم شرعي متقدم بدليل شرعي متأخر بالنسبة للمكلفين. أذكر لما تكلمنا عن ناسخ والمنسوخ في دروس مضت، قلت لك إن النسخ في لغة العرب بيحمل أحد معنيين في اللغة العربية، إما أنه يحمل معنى النقل، واضح؟ نقل من مكان لمكان، يعني عندما أقول لك انسخ لي هذا الكتاب معنى إيه؟ اطبعه أو صوره أو نقله في ورق آخر، ده معنى نسخ. ويجي النسخ بمعنى الإزالة، يجي النسخ بمعنى إيه؟ الإزالة، في قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالنسخ هنا معناه الإزالة، إن أنا أزيل حكم بحكم آخر، كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. الحديث ده تضمن النسخ والمنسوخ. إزاي؟ الحديث تضمن حكمين، تضمن كم حكم؟ حكمين. خلي بالك، الأول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، كنت بتفيد إيه؟ الماضي، لأن كان في بداية الدعوة اللي دخلوا الإسلام حديث عهد بجاهلية، لسه جايين من الجاهلية، هم حديث عهد بإسلام وخارجين من الجاهلية، ومعروف أن زيارة القبور كانت عندهم في الجاهلية تنصب عندها الأصنام، وكانوا يتقربون للأموات من دون الله. فالنبي كان حريصا على معتقد المسلمين، ففي بداية الدعوة منع زيارة إيه؟ القبور، حتى لا يقع أحدهم في رواسب الشرك. فلما الإيمان ازداد منسوبه، اللي حصل جات الرخصة بالزيارة، فقال فزوروها. يبقى الحكم الثاني زوروها. خلي بالك بقى، يبقى عندي حكمين، حكمانه حكم سابق وحكم لاحق، الأول المنع والثاني إيه؟ الإباحة. فالحكم الثاني ده لغى الحكم الإيه؟ يبقى الثاني اسمه إيه؟ ناسخ، والأولان اسمه إيه؟ منسوخ. ماشي كده؟ ده كمان نقول لك بقى من معاني النسخ عند السلف، إنه كما قال المصنفان بيان المراد بغير ذلك اللفظ، قد يأتي لفظ آخر بين المراد لكن هذا لم ينسخ، فكانوا يسموا ده نسخا في عرفهم رضي الله عنهم، أي سلف الأمة كالصحابة. فعندما يقول ابن عباس منسوخة، يبقى يريد أن المراد ظهر بآية أخرى، ولا يريد معنى الإزالة كمفهوم متأخر عند العلماء اللي أتوا من بعد إيه؟ القرون الفاضلة. فهمت؟ يبقى عايز يقول لك لا تناقض، ولكن القضية فهم معاني ألفاظ كان يستعملها سلف الأمة. يقول ويؤيد هذا المعنى أن الآية عامة لكل مكلف، تشمل الذي يطيق الصوم والذي لا يطيق الصوم، على الذين يطيقونه، تشمل الاثنين. كلام جميل. وشاهد ذلك في السنة ما رواه الإمام مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى نزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم. يبقى الإشكال يزول إزاي بعد نزول الآية دي؟ احنا قلنا الآية الأولى تشمل الاثنين، اللي يطيق والذي لا يطيق. خلي بالك، يعني كان الأول تخيير، عايز تصوم صوم وعايز تفطر افطر واطعم، فبتشمل الاثنين. فلما يجي الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، هتخرج لسن اللي هو ايه؟ الذي يطيق، يبقى لا يصوم. طب الذي لا يطيق يبقى عليه الحكم، الذي لا يطيق كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، كمان ندخل معهم الحامل والمرضع، يبقى لا إشكال ولا تناقض. وطبعا بدأ يسرد المصنفان كلاما في هذا الباب، يعني نختفي بهذا الملخص، وإن قدر بقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.